بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع من الجزء الثامن. الوجه الأول يبدأ حالا. تتمة كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. فصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سورة البقرة الآية 43. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سورة التوبة الآية 103. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. سورة البقرة الآية 267. وقال جل جلاله: وآتوا حقه يوم حصاده. سورة الأنعام الآية 141. قد جمع الله في كتابه آيات كثيرة بيّن الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما مشتركتان في أنهما من أهم فروض الدين ومباني الإسلام العظيمة، والإيمان لا يتم إلا بهما، ومن قام بالصلاة وبالزكاة كان مقيما لدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما من دينه أضيع. فالصلاة فيها الإخلاص التام للمعبود، وهي ميزان الإيمان، والزكاة فيها الإحسان إلى المخلوقين، وهي برهان الإيمان. ولهذا اتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، هذا الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة وهي الزكاة، وهذا شامل لجميع الأموال المتمولة من أنعام وحروث ونقود وعروض، كما صرح به في الآية الأخرى: من طيبات ما كسبتم، من النقود والعروض والماشية المنماة، ومما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم النصب في هذه الأنواع كلها، وبين مقدار الواجب منها، وأنها عشر الخارج من الأرض مما يسقى بلا مؤونة، ونصف عشره مما فيما سقي بمؤونة، وربع العشر من أموال التجارة، وذلك إذا حال الحول في أموال التجارة وحصل الحصاد والجذاذ وقت حصول الثمار، كما هو صريح الآية المذكورة. وأمر تعالى بإخراج الوسط، فلا يظلم رب المال فيؤخذ العالم من ماله إلا أن يختار هو ذلك، ولا يحل له أن يتيمم الخبيث وهو الرديء من ماله فيخرجه، ولا تبرأ بذلك ذمته إن كانت فرضا، ولا يتم له الأجر والثواب إن كانت نفلا. وبين تعالى الحكمة في ذلك، وأنها حكمة معقولة، فكما أنكم لا ترضون ممن عليه حق لكم أن يعطيكم الرديء من ماله الذي هو دون حقكم إلا أن تقبلوه على وجه الكراهة والإغماض، فكيف ترضون لربكم ولإخوانكم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فليس هذا من الإنصاف والعدل. وبين تعالى الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها العظيمة، فقال: تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه كلمة جامعة يدخل فيها من المنافع للمعطي والمعطى والمال والأمور العمومية والخصوصية شيء كثير. فقوله تطهرهم أي من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة، فإن من أعظم الذنوب وأكبرها منع الزكاة، وأيضا إعطاؤها سبب لمغفرة ذنوب أخرى، فإنها من أكبر الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. ومن أشنع الأخلاق الرذيلة البخل، والزكاة تطهره من هذا الخلق الرذيل، ويتصف صاحبها بالرحمة والإحسان والشفقة على الخلق، وتطهر المال من الأوساخ والآفات، فإن للأموال آفات مثل آفات الأبدان، وأعظم آفاتها أن تخالطها الأموال المحرمة، فهي للأموال مثل الجرب تسحته وتحل به النكبات والنوائب المزعجة، فإخراج الزكاة تطهير له من هذه الآفة المانعة له من البركة والنماء، فيستعد بذلك للنماء والبركة وتوجيهه للأمور النافعة. وأما قوله وتزكيهم بها، فالزكاة هي النماء والزيادة، فهي تنمي المؤتي للزكاة، تنمي أخلاقه وتحل البركة في أعماله، ويزداد بالزكاة ترقيا في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وتنمي المال بزوال ما به ضرره وحصول ما فيه خيره، وتحل فيه البركة من الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل تزيده وتنمي أيضا المخرج إليه، بل تزيده وتنمي أيضا المخرج إليه فتسد حاجته، وتقوم المصلحة الدينية التي تصرف فيها الزكاة كالجهاد والعلم والإصلاح بين الناس والتأليف ونحوها، وأيضا تدفع عادية الفقر والفقراء، فإن أرباب الأموال إذا احتكروها واحتجزوها ولم يؤدوا منها شيئا للفقراء، اضطر الفقراء وهم جمهور الخلق وثاروا بالشر والفساد على أرباب الأموال، وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق. فالقيام بالدين الإسلامي على وجهه بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأداء حقوقه هو السد المانع شرعا وقدرا لهذه الطائفة التي بها فساد الأديان والدنيا والآخرة. وأمر تعالى الآخذ منهم الزكاة أن يصلي عليهم فيدعو لهم بالبركة، فإن في ذلك تطمينا لخواطرهم وتسكينا لقلوبهم وتنشيطا لهم وتشجيعا على هذا العمل الفاضل. وكما أن الإمام والسائي مأمور بالدعاء للمزكي عند أخذها، فالفقير المحتاج إذا أعطيها من باب أولى أن يشرع له الدعاء للمعطي تسكينا لقلبه، وفي هذا إعانة على الخير. ودل تعليل الآية الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخير ونشط عليه وسكن قلب صاحبه أنه مطلوب ومحبوب لله، وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن من شؤونه، فإن من تفطن له فتح له أبوابا نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة، وأنه ينبغي إدخال السرور على المؤمنين. ولما أمر في آية البقرة بالنفقات قال: واعلموا أن الله غني حميد، غني بذاته عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وطاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لمحض مصلحتهم ونفعهم، وبمحض فضله وكرمه عليهم، إذ تفضل عليهم بالأمر بهذه الأعمال والتوفيق لفعلها التي توصل أصحابها إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات. ومع كمال غناه وسعة عطاياه، فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يدرك العباد كنهها ولا يقدرون حق قدرها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين: داع الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعيدهم عليه الفضل والثواب العاجل والآجل وخلف ما أنفقوا، وداع الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم أن إن أنفقوا افتقروا. فمن كان مجيبا لداع الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبا لداع الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به، فليختر العبد أي الأمرين أليق به. وختم الآية بالإخبار بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاءفة من العاملين المخلصين الصادقين، وعليم بمن هو أهل لذلك فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة التوبة الآية 60. المراد بالصدقات هنا الزكاة، فهؤلاء الثمانية هم أهلها، إذا دفعت إلى جهة من هذه الجهات أجزأت ووقعت موقعها، وإن دفعت في غير هذه الجهات لم تجز. وهؤلاء المذكورون فيها قسمان: قسم يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسه، وقسم يأخذ لنفعه العمومي والحاجة إليه، وهم البقية. فأما الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياء، والفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به، والأهم مقدم في الذكر غالبا، ولكن الحاجة تجمع الصنفين والعاملين عليها، وهم السعاة الذين يجبونها ويكتبونها ويحفظونها ويقسمونها على أهلها، فهم يعطون ولو كانوا أغنياء لأنها بمنزلة الأجرة في حقهم. والمؤلفة قلوبهم وهم سادات العشائر والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمين، إما دفع شرهم عن المسلمين، وإما رجاء إسلامهم وإسلام نظرائهم، وإما رجاء إسلامهم وإسلام نظرائهم أو جبايتها ممن لا يعطيها أو يرجى قوة إيمانهم. وفي الرقاب أي في فكها من الرق كإعانة المكاتبين، وكبذلها في شراء الرقاب لعتقها، وفي فك الأسارى من المسلمين عند الأعداء. والغارمين للإصلاح بين الناس إذا كان الصلح يتوقف على بذل مال، فيعانون على القيام بهذه المهمة والمصلحة العظيمة وهي الإصلاح بين الناس ولو أغنياء. ومن الغارمين من ركبتهم ديون للناس وعجزوا عن وفائها، فيعانون من الزكاة لوفائها. وفي سبيل الله أي بذلها في إعانة المجاهدين بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح ونحوها مما فيه إعانة المجاهدين. ومن الجهاد التخلي لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره من الزكاة. فالله تعالى فرضها لهؤلاء الأصناف بحسب حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، فإن سد الكفايات وقيام المصالح العمومية النافعة من الفروض على المسلمين، وهي على أهل الأموال شكر منهم لله تعالى على نعمته بالمال، وتطهير لهم ولها، ونماء وبركة واتصاف بصفات الأخيار، وسلامة من نعوت الأشرار. فصل في الطهارة بالماء والتيمم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سورة المائدة الآية 6. هذه الآيات جمع الله فيها أحكام طهارة الماء وطهارة التيمم والتنبيه على شروطهما وبيان كيفياتهما، وذكر فوائد ذلك وثمراته الطيبة، فبين فيها الأحكام وحكمها وحكمها وأسرارها، وهي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع. منها أن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره. ومنها أن ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل، فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة. ومنها اشتراط النية للطهارة، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي لأجل الصلاة، فإن المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث أو ينوي الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى الطهارة أو ينويهما. ومنها أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغر، فحد الوجه ما يدخل في مسماه وما تحصل به المواجهة، وذلك من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة. وأما اليدان فقد حدهما الله إلى المرفقين، فقال العلماء إن إلى بمعنى مع المرفقين، وأيدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وكذلك يقال في الرجلين إلى الكعبين. وأما الرأس فإنه يتعين استيعاب مسحه، فإن الله أمر بمسحه، والباء للإلصاق الذي يقتضي إلصاق المسح بهذا الممسوح وليست للتبعيض. ومنها أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط، لأن الله رتبها وأدخل عضوا ممسوحا بين الأعضاء المغسولة، ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به، فهو وإن كان واردا في الحج فإنه يعم كل شيء، مع أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا. ومنها أن الموالاة شرط أيضا، ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد، فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة. وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم الذي كأنك تشاهده أنه كان يوالي بين أعضاء وضوئه، وهذا أولى من استدلال كثير من أهل العلم بقصة صاحب اللمعة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء كله، فهو وإن كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة، لكن يحتمل أن أمره بالإعادة كأمر المسيء في صلاته أن يعيد، لأنه رآه مخلا بوضوئه غير متمم له. ومنها بيان الطهارة الكبرى كيفيتها وذكر سببها، فكيفيتها أن يطهر العبد جميع ظاهر بدنه بالماء، لقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة، بل جعل الله التطهير لجميع البدن، فعلى المتطهر أن يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما تحت الشعور خفيفة أو كثيفة، وأن يكون ذلك غسلا لا مسحا. ومنها أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة. ومنها أن من أسبابها الجنابة، والجنابة قد عرفها المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنها إنزال المني يقظة أو مناما وإن لم يكن جماع، أو الجماع وإن لم يحصل إنزال، أو وجود الأمرين كليهما. وقد بين الله أيضا في سورة البقرة سببا آخر للاغتسال، وهو الحيض، في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأضاف التطهير فيها إلى البدن كله كالجنابة، ويشمل ذلك النفاس. وأما التطهير من إسلام الكافر وتطهير الميت فإنه يؤخذ من السنة. ومنها ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أنها تدل على مسح الخفين الذي بينته السنة وصرحت به. وأما قراءة النصب في أرجلكم فإنها معطوفة على المغسولات. ومنها مشروعية التيمم، وأن سببه أحد أمرين: إما عدم الماء لقوله فلم تجدوا ماء، أو التضرر باستعماله لقوله وإن كنتم مرضى. فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم. وأنواع الضرر كثيرة. وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس، وهو مناف لقوله فلم تجد ماء. ومنها أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، إذا كان طيبا غير خبيث، والخبيث هو النجس في هذا الموضع. ومنها أن التيمم خاص بعضوين بالوجه واليدين، وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في آية السرقة، وإذا قيدت كما في آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك. ومنها التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى، وهو الإتيان من الغائط، يعني خروج الخارج من أحد السبيلين وملامسة النساء لشهوة. والسنة بينت الوضوء من النوم الكثير ولمس الفرج وأكل لحوم الإبل على اختلاف من أهل العلم في ذلك. ومنها أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر، لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين. ومنها أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين فقط. ومنها أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو التضرر باستعماله، لأن الله أنابه منابه وسماه طهارة. وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذا، وبهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم، بل إنها تبطل بأحد أمرين: إما حصول ناقض من نواقض الطهارة، وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء. ومنها أن الماء المتغير بالطهارات ولو تغيرا كثيرا أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم، لأن قوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم أي ماء سوى الماء النجس. ومنها ما استدل به كثير من أهل العلم أن من كان في موضع ليس فيه ماء وهو يشك في وجوده فيما يقاربه أن عليه أن يطلبه ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إلى التيمم، لأن قوله فلم تجدوا لا يقال إلا بعد طلب ما يمكن طلبه فيه من دون مشقة، وهو استدلال لطيف. ومنها أنه لا بد في الطهارة من النية، لقوله في طهارة الماء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره. وفي طهارة التيمم فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، ومن لازم ذلك النية. ومنها أن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده إنما ذلك رحمة منه بعباده ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليها، وأنه يريد إتمام نعمته عليهم بالأوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج، لينالوا الفضل العظيم من ربهم، فمنه التفضل على عباده بالسبب والمسبب. ومنها أن طهارة التيمم وإن لم يشاهد فيها نظافة حسية فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله. ومنها القاعدة الكلية في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأن الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده، فأصل العبادات في غاية السهولة على المكلفين، ثم إذا عرضت فيها عوارض عجز أو مرض أو تعذر لبعض شروطها فإن الشارع يخففها تخفيفا يناسب ذلك العارض. ومنها أن هذه الأحكام وغيرها من محاسن الدين الإسلامي لما فيها من المنافع للعباد في قلوبهم وأبدانهم وأخلاقهم، والتقرب بها إلى الله والتوسل بها إلى ثوابه العاجل والآجل. فجميع الأحكام من أكبر الأدلة على حسن دين الإسلام، وأنه الدين الحق الذي فيه الصلاح والإصلاح، وأن سعادة الدنيا والآخرة منوطة به مترتبة عليه. فتأمل أحكام الله وما فيها من الحكم والأسرار والمنافع ودفع المضار، تجد هذا مشاهدا فيها. فصل في صلاة الجمعة والسفر والأذان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة الجمعة الآيات من 9 إلى 11. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها، والمراد بالسعي هنا الاهتمام بها وعدم الاشتغال بغيرها، لا المراد به العدو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند المضي إلى الصلاة. فالمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار هو المراد بالسعي هنا. وذروا البيع أي اتركوه في هذه الحالة التي أمرتم بالمضي فيها إلى الصلاة. وإذا أمر بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس وتحرص عليه فترك غيره من الشواغل من باب أولى كالصناعات وغيرها. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حقائق الأمور إن كنتم تعلمون حقائق الأمور وثمراتها. وذلك الخير هو امتثال أمر الله ورسوله والاشتغال بهذه الفريضة التي هي من أهم الفرائض واكتساب خيرها وثوابها، وما رتب الشارع على السعي لها والمبادرة والتقدم والوسائل والمتممات لها من الخير والثواب، ولما في ذلك من اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. فإن من أرذل الخصال الحرص والجشع الذي يحمل العبد على تقديم الكسب الدنيء على الخير الضروري. ومن الخير أن من قدم أمر الله وآثر طاعته على هوى نفسه كان ذلك برهان إيمانه ودليل رغبته وإنابته إلى ربه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن قدم هواه على طاعة مولاه فقد خسر دينه وتبع ذلك خسارة دنياه. وهذا الأمر بترك البيع مؤقت إلى انقضاء الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب المباحة، وابتغوا من فضل الله أي ينبغي للمؤمن الموفق وقت اشتغاله في مكاسب الدنيا أن يقصد بذلك الاستعانة على قيامه بالواجبات، وأن يكون مستعينا بالله في ذلك طالبا لفضله جائلا الرجاء والطمع في فضل الله نصب عينيه. فإن التعلق بالله والطمع في فضله من الإيمان ومن العبادات. ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله وطاعته أمر الله بالإكثار من ذكره فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي في حال قيامكم وقعودكم وفي تصرفاتكم وأحوالكم كلها. فإن ذكر الله طريق الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ومن المناسب في هذا أن يجعل المعاملة الحسنة والإحسان إلى الخلق نصب عينيه، فإن هذا من ذكر الله، فكل ما قرب إلى الله فإنه من ذكره، وكل أمر يحتسبه العبد فإنه من ذكره، فإذا نصح في معاملته وترك الغش تقرب في هذه المعاملة إلى الله، لأن الله يحبها، ولأنها تمنع العبد من المعاملة الضارة. وكلما سامح أحدا أو حاباه في ثمن أو مثمن في ثمن أو مثمن أو تيسير أو إنظاره أو نحوه أو إنظار أو نحوه فإنه من الإحسان والفضل، وهو من ذكر الله. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي خرجوا من المسجد حرصا على تلك التجارة واللهو، وتركوا ذلك الخير الحاضر، حتى إنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، وذلك لحاجتهم لتلك العير التي قدمت المدينة، وقبل أن يعلموا حق العلم ما في ذلك من الذم وسوء الأدب. فاجتماع الأمرين حملاهم على ما ذكر، وإلا فهم رضي الله عنهم كانوا أرغب الناس في الخير، وأعظمهم حرصا على الأخذ عن الرسول وعلى توقيره وتبجيله، وحالهم المعلومة في ذلك أكبر شاهد. ولكن لكل جواد كبوة، ثم إن الكبوة التي عتب عليها العبد وتاب منها وأناب وغفرها الله وأبدل مكانها حسنة لا يحل لأحد اللوم عليها. قل لمن قدم اللهو والتجارة على الطاعة: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت لخير الآخرة. وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. ومن قدم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله لم يبارك له في ذلك، وكان هذا دليلا على خلو قلبه من ابتغاء الفضل من الله وانقطاع قلبه عن ربه وتعلقه بالأسباب، وهذا ضرر محض يعقب الخسران. وفي هذه الآيات فوائد عديدة، منها أن الجمعة فريضة على المؤمنين، يجب عليهم السعي لها والاهتمام بشأنها، وأن الخيرات المترتبة عليها لا يقابلها شيء. ومنها مشروعية الخطبتين، وأنهما فريضتان، وأن المشروع أن يكون الخطيب قائما، لأن قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، يشمل السعي إلى الصلاة وإلى الخطبتين. وأيضا فإن الله ذم من ترك استماع الخطبة. ومنها مشروعية النداء يوم القيامة وغيرها، لأن التقييد بيوم الجمعة دليل على أن هناك نداء لبقية الصلوات الخمس، كما قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة، وذلك يدل على التحريم وعدم النفوذ. ومنها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن البيع في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة لترك الواجب نهى الله عنه. ومنها تحريم الكلام والإمام يخطب، لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه ولو كان المشتغل بعيدا عن سماع الخطبة محرما، فمن كان حاضرا تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع، كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة. ومنها أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما يلهيها عن هذا الخير من اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية، شرع له أن يذكرها ما عند الله من الخيرات، وما لمؤثر الدين على الهوى، وما يترتب من الضرر والخسران على ضده. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. سورة النساء الآية 101. أي إذا سافرتم في الأرض لتجارة أو عبادة أو غيرهما فقد خفف الله عنكم ورفع عنكم الجناح وأباح لكم بل أحب لكم أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فإن حصل مع ذلك خوف فلا حرج في قصر كيفية الصلوات كلها. وهذا والله أعلم الحكمة في تقييد القصر بالخوف، لأنه من المعلوم المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز القصر في السفر ولو كان ليس فيه خوف، ولكن إذا اجتمع السفر والخوف كان رخصة في قصر العدد للرباعية والهيئة لغيرها. فإن وجد الخوف وحده ترتب عليه قصر الهيئات على الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجد السفر وحده لم يكن فيه إلا قصر العدد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القيد قال: صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. أو يقال هذا القصر المذكور في الآية الكريمة مطلق، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقيده وتبين المراد به. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سورة التوبة الآية 84. أي ولا تصلي على أحد مات من المنافقين ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له، فإن الصلاة عليهم والوقوف على قبورهم للدعاء لهم شفاعة لهم وهم لا تنفع فيهم الشفاعة. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، خارجون عن دين الله بالكلية. ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين. وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة. وفي هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهم خصوصا وقت دفنهم للدعاء لهم. وإن هذا كان عادته صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، وقد بينت السنة وجوب تجهيز الميت المسلم بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه كما هو معلوم. فصل في الصيام وتوابعه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورة البقرة الآيات من 183 إلى 185. يخبر تعالى بمنته على عباده المؤمنين بفرضه عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع الكبار التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفي هذا حث للأمة أن ينافسوا الأمم في المسارعة إليه وتكميله وبيان عموم مصلحته وثمراته التي لا تستغني عنها جميع الأمم. ثم ذكر حكمته بقوله: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيها امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبد في دينه ودنياه وآخرته. فالصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات تقديما لمحبة ربه على محبة نفسه. ولهذا اختصه الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح، وهو من أعظم أصول التقوى، فإن الإسلام والإيمان لا يتم بدونه. وفيه من حصول زيادة الإيمان والتمرن على الصبر والمشقات المقربة إلى رب العالمين، وأنه سبب لكثرة الطاعات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وغيرها ما يحقق التقوى. وفيه من ردع النفس عن الأمور المحرمة من أقوال وأفعال ما هو من أصول التقوى. ومنها أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع ربه عليه ما ليس في غيره، ولا ريب أن هذا من أعظم عون على التقوى. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل معاصي العبد. انتهى الوجه الأول